مشاهدينا سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من لقائكم الأسبوعي مع الشباب. فقرتنا الأولى اليوم وكما عودناكم دائما في برنامج مع الشباب وفقرة شباب تيوب، بنتكلم فيها النهاردة أو بيكلمنا الدكتور أمجد قرشة الداعية الأردني حول مسألة في غاية الخطورة. كتير النهاردة من الناس لما تروح تقول له أنا بطني وجعاني يقول لك روح لدكتور بطنة، تيجي تقوله درسي وجعني يقول لك روح لدكتور أسنان، وداني وجعاني يقول لك روح لدكتور أنف وأذن وحنجرة، لكن تقوله عندي فتوى يقول لك هات ما عندك. الدكتور أمجد قرشة بيكلمنا عن الشباب اللي بيقولوا سيبها عليا وملكش دعوة. واحد مثلا بيكلم واحد صاحبه أو واحد زميله بيشكيله من سوء الحياة المعيشية وإن هو مش عارف يعيش وإن المرتب يعني قليل للغاية، فيقول له خد قرض ربوي. فيقول والله أنا سمعت الشيخ فلان الفلاني على شاشة من الشاشات بيقول إن القرض الربوي ده حرام، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فإزاي ياخد قرض ربوي؟ يقول له يا عم خدها ملكش دعوة خليها علي أنا. وهكذا في كافة المسائل خليها علي، ويتحمل هو كل هذه الأوزار عشان هو قاعد وببساطة جدا بيشرب كوباية نسكافيه وبيقول له إيه خليها علي. نروح مع دكتور أمجد قرشة ونشوف إيه حكاية خليها علي ونرجع لكم تاني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حياكم الله أخواني وأخواتي مع حلقة جديدة من احسبها صح. حلقتنا اليوم عنوانها بس بلاش بتتحملها. ترى يا جماعة عن جد إشي بالخب، مش عارف بعض الناس من وين بيقدروا يجيبوا هذا الكم والنوع من الجرأة على الله. خاصة سمعتوا بجماعة علي وأنا بتحملها، شو قصدي فيهم؟ عن إيش بحكي؟ بحكي عن هالمجموعة يلي بتلاقي الواحد منهم بيشتغل فول تايم بدل الملعون إبليس في تشجيع الناس على الشر وقلة الحياة بعيد عنكم. بتلاقيه مع صاحبه المتردد مثلا انه يشوف الفيلم الإباحي لوجود بقية أخلاق عنده، فإيش بقول له؟ يا زلمة وها كيف بدك تتعلم العاد يا أخوي؟ بعدين أقول لك حطها برقبتي يا سيدي علي وأنا بتحملها. أو بيقول لصاحبه المتردد يخرج مع فتاة بموعد آثم من اللي بالي بالك، فبيقول له بلاش تتردد وبلاش هبل، ولك كل الشباب متمنيين منها نظرة، ولك يا غبي يا البعيد لا تضيع الفرصة. بعدين أقول لك علي يا سيدي وأنا بتحملها. أو بيقول لصاحبه المتردد في أخذ القرض الربوي مثلا لتجديد السيارة أو الشقة، ولك يا محترم لا تكون خايب وتضيع هالفرصة الذهبية. بعدين هو انت اول واحد يعني بجدد سيارته وبجدد شقته، بعدين ما هي البلد مليانة الناس اللي بيأخذوا ربا، اي وقفت عليك اي خلصنا عاد لا تعمل لي فيها صحابي. ويا سيدي اقول لك خذ القرض وعلي يا سيدي انا بتحملها. وانا امجد قرشة في المقابل بقول لك بس بلاش تتحملها يا سيدي الله يهديك. ولا الاخت الفاضلة اللي بتقعد نقاقة عدم المؤاخذة زي الليبرل أو الحفارة، بتقنع صاحبتها المترددة في الخروج بموعد آثم وخايفة تخون العهد اللي قطعته على نفسها مع أمها وأبوها، فبتقولها على سبيل المثال ولك لا تكوني غبية ومتهورة وتضيعي هالفرصة الذهبية، الشاب ميت يحكي معاكي بس بده منك إشارة. بعدين يا محترمة كل بنات الكلية بتتمنى منه نظرة وانتي جاي لعندك زحف وقاعدة بتتدللي. اقول لك يا ستي حطيها برقبتي وعلي وانا بتحملها. الامثلة سالفة الذكر، خطأ قاتل من الطرفين. اتق الله يا من تقولها ولا تحط نفسك في موقف عصيب يوم القيامة انت ما انت قده. تكون الواحد منا محتاج لحسنة واحدة فبينصدم بآلاف ربما ملايين السيئات من وراء الحكي الفاضي والجرأة على الله. ويا من تسمع هذا الكلام لحق حالك ولا تستمع لهذا الكلام من صديقك أو من صديقتك ولا تعير أي انتباه، وإلا فأنت الخاسر الأكبر. واسمع كلام ربنا الحكيم إيش بيقول لي وبيقول لك في هذا السياق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. صدق الله العظيم. أرجو إنه الرسالة تكون وصلت وكلنا مع بعض نحسبها صح، ويا ريت ما تنسوا تدعوا لي.
وبلاش نتحملها. ده كانت المشهد الأول اللي معنا في الفقرة الأولى من شباب تيوب. المشهد الثاني معنا أيضا للدكتور المبدع دائما أمجد قرشة، بيكلمنا فيها تحت عنوان قلة الحياة شطارة، طبعا ده بلهجة الشباب. الدكتور أمجد بيحكي لنا فيها عن الغش في البيع والشراء، عن السب واللعن، عن الحرامية، عن متابعة الأفلام. فبيضرب مثل وبيقول، تيجي مع واحد مثلا من التجار بيغش وتيجي تقول له يا عم اللي انت بتعمله ده، انت مش عارف ان ده حرام؟ يقول لك لا دي فهلوة. تيجي مع واحد حرامي، ايه يا عم يعني كده وفي عز النهار؟ يقول لك لا دي حداقة. تيجي مع واحدة تانية مثلا زي ما هو كاتب قدامنا بيتابعوا الافلام او بيشاهدوا مسلسلات او اي حاجة مخالفة شرعية، يقول لك تغيير جو، ساعة ربك وساعة قلبك وقلة الحياة شطارة.
ممكن قلة الحياة تكون شطارة؟ سؤال غريب صح، بس سؤال واقعي، لأنه على أرض الواقع عند بعض الناس صارت قلة الحياة شطارة. صار الضحك على الناس والغش والخداع فهلوة، صار العري فن، صار السب واللعن وشتم الذات الإلهية مرجلة، وصار الحرامي والسراق حدق، صار السكر والعربدة وشرب الخمر تسلاية، صار متابعة الحرام على الشاشات تغيير جو، صار الصداقة المحرمة من وراء الأهل والكذب على الأهل والخروج مع الشباب من ضرورات العصر، يعني من ضرورات العصر يعني، وصار التخويت على البنات والتسلاية بأعراضهم إشي فياعة ونايس وكول. سبحان الله، المدين الفهمان لدينه ما بيتفاجأ من هذا التحريف، لأنه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أخبر عن هاي العملية الإجرامية من 1400 سنة تقريبا، وبين لنا في الحديث الصحيح أنه في آخر الزمن يؤتمن الخائن ويخون الأمين ويصدق الكاذب ويكذب الصادق ويتحدث الرويبضة، وهو الرجل التافه يتحدث في شأن العامة. وأخبرنا كذلك أنه الأشياء ستسمى بغير أسمائها. سبحان الله، العري والفحش يسمى أحيانا فن، والزنا والدعارة يسمى بالحب، لدرجة انه باللغة الانجليزية لما بدهم يعبروا عن العلاقة الجنسية المحرمة عندنا وعند كل الديانات الدنيوية واللي اصولها سماوية، بيعبروا عنها بعبارة ايش؟ They are making love. لاحظ شوف الاجرام، بيحبوا بعض وما بيسموه فحش او زنا او دعارة. ليش؟ فبتظل صورته في النفوس لطيفة بل ومتقبلة بل ولذيذة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأنه شياطين الإنس والجن رح يبذلوا كل طاقتهم لترسيخ هذا التحريف وللتأسيس لهذا المسخ في التصورات. رح يلاحقوكي أختي الكريم مشان يقنعوكي إنك ما بتكوني شاطرة وقد حالك، وفي رواية قد حالك، إلا إذا كانت عندك علاقات قد شعر راسك قبل الزواج. ها والعاد كيف بدك تنقي؟ ها فيا ترى حابب بسلوكك وأخلاقك وكلامك ومفاهيمك تكون من جماعة محمد ورب محمد، ولا من جماعة إبليس وهامان وقارون؟ الأمر عندك والقرار عندك، فبترجاك تحسبها صح، يا ريت أنك ما تنسى تدعي لي.
شكرا للمتألق والمبدع والمتميز دائما الداعية الإسلامي الأردني الدكتور أمجد قرشة، وبإذن الله عز وجل نتابع معكم دائما في فقرة شباب تيوب كل جريد الدكتور أمجد قرشة بإذن الله عز وجل. الترامادول وحبوب الهلوسة ظاهرة انتشرت بين الشباب لا سيما في المرحلة الأخيرة. في الحقيقة الذي دعاني للكلام أو فتح هذا الملف في حلقة اليوم من برنامج مع الشباب إن أنا وبكل بساطة كنت راح أشتري حاجة من محل أحذية، ففجأة لقيت فيه جو غريب في المحل، يعني مجموعة من الشباب كده رايحين الراجل صاحب المحل وإحنا واقفين وبيتكلموه كده بالسر، يعني في حاجة كده غلط بيحصل والمحل أنا أعرفه يعني. فالمهم بعد ما الشباب مشوا وأنا بسأله هو فيه إيه، يقول لك لا ده أصل فيهم واحد عريس جديد وجاي ياخد شريط ترامادول. لا محل أحذية بيبيع شريط دواء وترامادول وبتاع إيه وعشان إيه وليه؟ مرة تانية سبحان الله في محل بقالة برضه، ده كان ده في الأرياف، في محل بقالة رايحين نشتري حاجة لقيت واحد جاي يقول له شريط. شريط ايه؟ مش فاهم، كان عايز شريط كاسيت فاضي مثلا. قال له شريط ترامادول. فصاحبنا راجل بقلب بيبص يمين بيبص شمال ليكون حد جاي من بره المحل يشوف ان الجو امن، ودخل جاب له من درج كده من تحت شريط ترامادول واداهوله وخد فلوسه. فايه حكايه شريط الترامادول اللي بقى بيتباع النهارده مع البقال ومع الراجل صاحب محل الاحذيه وعلى قارعه الطريق وموجود في اماكن معينه في جميع المحافظات والشباب عارفين الكلام ده؟ وايه حكايه ان الشاب النهارده لما يجي يتجوز يروح يجيب شريط ترامادول الاول؟ ايه موضوع ترامادول بين الطب والشرع؟ هذا هو محور حديث حلقه اليوم باذن الله عز وجل مع الدكتور محمود الوصيفي مدرس الطب النفسي وعلاج الادمان بجامعه المنصوره، وايضا الداعيه الاسلامي الحبيب فضيله الشيخ هاني حلمي ومجموعه من الشباب باذن الله عز وجل بعد الفاصل. وفي الفاصل هنشوف كليب جميل جدا للمبدع والمتميز الشيخ مشارب الراشد العفاسي حول يا رحمن يا رحيم.
قرآن واسق حياتي قرآن.
الله
دائما لها السبق. المنتج الاول للدكتور اسامه حجازي، من الطبيعه استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. اليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبق الفريد من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر مون فيس، الكريم الاول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشره ويعالج كل طبقه على حده ليعطي نتائج مبهره وسريعه.
البشره زي ورق الورد، محتاجه في التعامل دقة وعلم وطب صح. وجه القمر على البشرة زي نقطة الندى على الورد. مع وجه القمر بشرتك هتكون فرقت ونعومة ولون ورق الورد.
بإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين، يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره. نعم، إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبد. إزالة الآثار ناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس، فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر.
أنا بتصل علشان أشكر حضرتك على التركيبة كنت أخذتها من حضرتك لتبييض البشرة. استخدمت منتجات كثيرة جدا ليها اسمها بصراحة وغالية جدا، بس وكانت بتظهر يعني بشوفها كتير إعلانات وكده، بس للأسف ما كانتش بتجيب نتيجة مجزية ترضيني.
عملي
الحمد لله تمام. أنا حسيت طبعا أول حاجة ابتديت ألاحظها إن الحبوب ابتدت يعني بتقل بصورة ملحوظة، بشرتي ابتدت ترتاح، اللون مكان الزقع اللي قبلها ابتدى يختفي. اللي خلاني اتاكدت فعلا ان المنتج جيد ان لقيت بشرتي بقت بتبقى لون واحد، لا بل بالعكس كمان حسيت ان الحته اللي متجريه في بشرتي هي الافتح من اللي كانت ظاهره. هل ده المنتج دوت ينفع استخدمه على طول ككريم واقي ليا انا بقى، لان كده انا ما اقدرش استغنى عنه؟
تمام، لا ينفع نستخدمه باستمرار، ما فيش اي مشاكل. كريم للبشره للعنايه بكل عيوب البشره او مشاكل البشره.
وجه القمر.
تطبيق طب البديل في الحياه العمليه مش سهل، محتاج طبيب متخصص على مستوى عالمي. وجه القمر هو الخلاصة للطب البديل لمشاكل البشرة.
وجه القمر مون فيس، نعدك ببشرة كملمس الأطفال، فقط ب 149 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل لنصلك أينما كنت. تليفون رقم 25 25 55 44، أو تليفون رقم 011 55 437، أو تليفون رقم 011 52 156. للحصول على المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلده.
سبيد تي في شوب، اتصل على
377-2037. تلاجة سبيد الثلاثية، حل عصري لمية الشرب والعصائر الباردة والمشروبات السخنة، كمان مزودة بتلاجة ميني بار مزودة برفيل لحفظ الأطعمة والفواكه والمشروبات. تلاجة سبيد الثلاثية 3-1 لمية باردة تحافظ لك على تلاجتك من كتر فتحها وقفلها خصوصا في فصل الصيف، والمية السخنة صحية وفورية وتخليك تقدمي أكبر عدد من المشروبات السخنة وفي نفس الوقت للمشروبات والعصائر الباردة. تلاجة زبيد الثلاثية مش بس للمية الباردة ومية سخنة صحية، دي كمان تلاجة عملية لأنها مزودة من أسفل بتلاجة حقيقية بتشتغل من خلال دورة الفريون المتكاملة، قوة تبريد 115 واط، والتلاجة من الداخل مزودة برفين. تلاجة زبيد الثلاثية هتوفر لك المية السخنة والمغلية وقوة تسخين 550 واط. تلاجة زبيد الثلاثية بكل الإمكانيات دي وفرت لك بوفيه كامل جوه مكتبك وفي الشركات الكبيرة كانت الأداة المثالية، وفي كده كمان كانت عملية لكل أنواع المحلات التجارية، وفي المصايف هتكون معانا وهتوفر لنا كل احتياجاتنا من مية الشرب الساعة والعمل المشروبات الباردة، وفي التلاجة الميني بار تحفظ الأطعمة والفواكه. تلاجة تزبيد بشكلها الانسيابي ولونها السيلفر هتناسب اي ركن في المنزل او المكتب، ومن غير ما تاخد مساحة كبيرة، مع ضمان عام كامل وبسعر رائع جدا 799 جنيه زائد مصاريف الشحن. والمفاجأة، لو اتصلت دلوقتي هتحصلي على قارورة مياه معدنية معبأة من زبيد هدية مجانية. فقط اتصل على 377-2037 وافتكر دايما انك مع زبيد انت المستفيد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع فقرتنا الحوارية الأساسية النهاردة زي ما قلنا لكم قبل الفاصل عن الترامادول وحبوب الهلوسة وانتشارها بين الشباب، ظاهرة بين الأسباب والدوافع والحلول بإذن الله عز وجل. وإن شاء الله المفروض أن تستر باي على الشاشة الوقتي مكتوب عليها برأيكم لماذا انتشر تعاطي الترامادول وحبوب الهلوسة بين الشباب، وكيف نستطيع مواجهة هذه الظاهرة. برأيك لماذا انتشر تعاطي الترامادول وحبوب الهلوسة بين الشباب، وكيف نستطيع مواجهة هذه الظاهرة؟ نرجو من جميع مشاهدينا الكرام التفاعل معنا من خلال صفحة محبي برنامج مع الشباب على الفيسبوك، والصفحة تظهر أمامكم الآن على الشاشة، وأيضا يمكنكم التواصل معنا من خلال الأرقام المعلنة أمامكم أيضا ومن خلال شريط الرسائل القصيرة. يشرفني ويسعدني في هذه الفقرة يكون ضيفي الداعية الإسلامي الحبيب فضيلة الشيخ هاني حلمي، فأنا مرحبا بك، نورتنا وشرفتنا، أهلا بك. كما أيضا يشرفني وسعيدنا أن أرحب بضيفي الذي يظهر معي لأول مرة في برنامج مع الشباب، الدكتور محمود الوصيفي، مدرس الطب النفسي وعلاج الإدمان بجامعة المنصورة. السلام الله عليكم. أهلا ومرحبا، شرفتنا ونورتنا. ويشرفنا أيضا أن أرحب بشباب معنا في الاستديو على الهواء مباشرة، الدكتور حلمي ماهر الصيدلي، أهلا وسهلا، وأيضا الأستاذ محمد خالد ناشط مجتمعي، والدكتور حمدي فليفل طبيب بشري، والأستاذ محمد عاطف يعمل في مجال التسويق، أهلا ومرحبا بكم، وننتظر تفاعلكم معنا أثناء الحلقة بإذن الله عز وجل. اسمح لي شيخ خلينا نبدأ مع الدكتور محمود بداية من حيث الأبعاد الطبية لهذا الموضوع، الترامادول وأرقام في إحصائيات.
الترامادول يعني آخر إحصائيات اللي هي في العام الماضي اللي هو بعد الثورة، بعض الظواهر تم رصدها، يعني فيها أكثر من 105 ل 115 مليون قرص تم تداوله.
115
مليون.
115 مليون قرص.
مليون قرص تم تداوله.
ده بعد الثورة ولا إيه؟
بعد الثورة. طبعا ده بيرجع فيها عوامل كتير، أهمها الانفلات الأمنية والسيولة الأمنية اللي موجودة. في نفس الوقت.
هو بيصنع في مصر ولا بيجينا من برا؟
الاثنين. بس الأكثر انتشارا هو اللي بيجي اللي هو بنسميه الترامادول الصيني أو الآسيوي. ده الأكثر تواجدا وهو الأكثر انتشارا والسبب الرئيسي في الإدمان، أكثر منها الترامادول المقنن اللي هو موجود في الصيدليات بشكل رسمي، ده بيبقى فيه صعوبة بالغة في الحصول عليه، فطبعا بوجود الترامادول الآسيوي حل الأزمة دي.
تمام، خلينا بس عشان نراعي إن كتير من المشاهدين ممكن ما يكونش عارف إيه الترامادول وليه بيتكلم عليه النهاردة، فالترامادول وإيه هو الغرض الحقيقي منه ولماذا انتشر في الأسواق بهذا الشكل المفزع؟
الترامادول بالأساس نوع من أنواع المسكنات، نوع من المورفين المصنع كيميائيا، معمول أساسا عشان الألام الشديدة، تم تداوله في العالم كله ابتداء من سنة 95 الاستخدام الأساسي ليه مرضى السرطان، الألام الشديدة والمبرحة والغير عادية اللي تبقى موجودة فيهم. بعض المرضى بعد العمليات بيستخدم فيها لفترات قصيرة جدا، زي 3 أيام لأسبوع بعد عمليات معينة. بعض الألام اللي بتخص الشق العصبي وبتبقى بشكل مبرح.
تمام، إذا ده الغرض
ممكن نستخدم فيها. ده الغرض.
ليه شايفين إن اتجه إلى جانب آخر ومحور آخر خالص بعيد عن هذا الغرض وهو الاستعمال الجنسي تماما؟
الاستخدام الجنسي ده انتشر نتيجة وجود ثقافة خاطئة تم الترويج ليها من خلال ان حبيت الترامادول هتبدأ تطيل العملية الجنسية أو وقت الجماع. فبدأ العريس لسه هيتجوز لسه أصلا ما بقاش لا في خبرة في الجماع ولا خبرة في إيه المدة بتاعة الجماع ولا إيه في الخبرة في المدة المرضية للطرفين. يعني طبقا لتعريف المنظمة العالمية للصحة أو WHO المدة الجماع اللي عشان نبدأ نتكلم فيها ونقول إن في سرعة قذف هي مدة أقل من دقيقة وتكون مدة غير مرضية للطرفين. لكن فيما عدا ذلك أي مدة أعلى من كده وفي أغلب الإحصائيات بتبقى مدة من دقيقة لعشر دقائق دي مدة كافية. ده عكس الثقافة المنتشرة. الثقافة المنتشرة ثقافة مغلوطة لأنها ثقافة مستمدة من أفلام البونو وأفلام العري اللي ما بيبقاش فيها الفسيولوجي الطبيعي بتاع الإنسان وممتدة من الحكايات اللي كل واحد فيها بيقعد جنب جاره ويتفاخر بأن حصل كذا وكذا وكذا وهي ده غير حقيقي. فبيبدأ حالة من القلق الشديد والرهبة الشديدة ناحية مع الشاب
وهام يتداولها الناس بينهم من بعض. طيب النهاردة احنا بنلاحظ ظاهرة غريبة جدا هو ان الشباب النهاردة في بداية الزواج ويكون شاب عمره 25 سنة ويلجأ تفكيره دائما للأخذ مثل هذه الحبوب ومن غير استشارة الطبيب، هو أساسا شاب صغير فمش محتاج لمثل هذه الأشياء. برأيك ليه؟
الأسباب متعددة. الشق الشخصي فيها فيما يخص الشاب وبالذات بالعكس السن الوقت يمكن 25 سنة ده كنا نتكلم من 6-7 سنين ان ده كان متوسط السن اللي بياخد ترامادول. السن الوقت نزل في اخر احصائيات ل 11 سنة. يعني بدأنا مش شباب يبقى حتى لو طفل او في طفولة متأخرة ممكن بدأ ياخد ترامادول. الاسباب متعددة. نمرة واحد من اكثر الاسباب الاطالة في العملية الجنسية. نمرة اتنين ان هو بيبقى في البداية بيتخيل ان هو هيديله طاقة زيادة في الشغل. فيبدأ لو حد بيشتغل عمل يدوي أو بيشتغل بيحتاج شغله الوقفة طويلة أو عايز يطبق يومين وثلاثة عشان يزود دخله
ياخده، ممكن ياخده وينام على طول.
ده بيحصل أحيانا بس في نسبة كبيرة بيساعده ان هو يقعد لفترات طويلة يقظ ويوي بس ده لفترة محدودة وبعد كده ما عادش بيقدر يقوم بشغله الأساسي إلا لما ياخد البنزين بتاعه معاه اللي هو الترامادول. وبالتالي بيبقى عنده صعوبة في الإقلاع لأن هقول لك أنا أول ما وقف يبقى كده بيتي هيقف. أنا ما عدتش هشتغل ما عدتش هنزل الشغل. الأسباب الأخرى طبعا في أسباب ضعف الوعي الديني، الفراغ عند الشباب، المستوى الاقتصادي بشقيه سواء الرفة أو الغنى الفاحش أو العكس الفقر الشديد اللي بيخليه عايز ينسى همومه وعايز ينسى ضغوط الحياة. فيبدأ يتخيل ان هو مجرد ما هياخد القرص ده كل الهموم هتزال. طبعا بتتزال فتره الليل ويصحى الصبح يلاقيها قدامه.
نفس فكره الهيروين والبانجو والحشيش ان هي بيعمل منها دماغ. نفس فكره المخدرات. لكن اللي بنلاحظه دلوقتي ان يمكن الواحد لو بيتكلم على بانجو وهيروين وحشيش ان ده بيتكلموا في السر وبقى خايف جدا، لكن موضوع الترامادول بقى منتشر وبقى ظاهره مجتمعيه لدرجه ان بيتكلموا عادي ويبقى شباب محترمين وناس يعني في طبقات او في ناس محترمه وبتتكلم وتتعاطى مثل هذه الاشياء امام الجميع. فموضوع الترامادول ليه دلوقتي بقى بيتباع في الاسواق؟ بنلاقيه مع البقال، بنلاقيه على قارعه الطريق، بنلاقيه مع محلات الاحذيه، بقى في كل مكان.
دي السبب الرئيسي فيها اسباب سياسيه. احنا يعني في حرب قامت بين بريطانيا وبين الصين في فترة استمرت لمدة سنتين. أول بس ما الصين حاولت تحط تشريعات لوقوف الأفيون أو عمل تشريعات لتوقف التعاطي بتاع الأفيون. بعدها مباشرة قامت الحرب ديت لأن ده معناها أن اقتصاد دول قائم بالكامل على هذه التجارة وبالتالي عملية إغراق السوق. وده الحادث حاليا أن الترامادول الفكرة مش بس تقنين صرفه من الصيدليات. الترامادول ما عادش ده لما يكون انا عايز امسك المحبس ده موجود في الصيدليه بس فقلل اغراق البلد ده الترامادول. دي مش الحقيقه. انا في عندي مصدر خارجي اللي هو الترامادول الاسيوي او الصيني هو ده المتداول وبتداوله بشكل غير مقنن وبدون صرف من اي جهه ومن اي صيدليه ومن غير اي قوانين منظمه للعمليه دي تماما. اللي بيحصل ان بتلاقيه مع البقال ومع زي ما كنت انت في التقرير مع اي حد يعني موجود على قارعه الطريق. ده طبعا بيخلي حته ان الشخص
هو ممنوع يتباع في الصيدليه.
هو يباع في الصيدلية ولكن مفروض طبقا لآخر تقنين اللي هو صدر من شهرين لثلاث شهور. التقنين ده بيقول إن بيصرف على روشتة بنسميها روشتة مخدرات أو روشتة جواهر أو روشتة الحمراء. دي بتبقى موجودة عند أطباء النفسية والعصبية أو عند طبيب الأورام أو عند بعض الأطباء المتخصصين، بيصرفها من إدارة الصيدلة بعدد وبكود وبرقم. يعني أنا لو صرفت في عيادتي الخاصة 50 روشتة، مفترض إن 50 روشتة دول بيرجعوا يتأسلم الكعوب بتاعهم بالأسامي، والشخص هو بيصرف بيسيب بطاقته، يعني معروف مين اللي صرف تماما وكل صيدلية صرفت لمين.
تمام.
فدي عملية مقننة بشكل شديد، لكن ده مش ده اللي بيحصل. تمام. هو بيجيبوش من الصيدلية،
بيجيبوا من بره.
بالضبط.
لو حابين نتكلم على أبرز الأضرار اللي موجودة في موضوع تعاطي الترامادول.
أبرز الأضرار، الأضرار طبعا بتبقى أضرار نفسية اجتماعية بيولوجية. لو مسكنا بس هنت كده يعني او فكره سريعه عن كل منطقه منها. الضرر النفسي لما واحد ان هو ممكن ما عادش يستطيع بعد كده العمل الا لما ياخد الترامادول. نمره 2، في حاله التوقف بيحس باعراض اكتئاب، وبتبقى اعراض اكتئاب فعليه، وده ناتج عن ان كل شخص فينا جواه الترامادول الطبيعي بتاعه وله مستقبلاته الحسيه. اللي بيحصل ان مع وجود الترامادول الخارجي بيبدأ إفراز الترامادول الداخلي ده يقل تدريجيا، نتيجة إن الجسم خد إشارة اتبعت له رسالة SMS إن والله فيه ترامادول جاي من بره، فكفاية كده الترامادول داخلي. يقف هذا النظام اللي هو نظام المكافأة اللي هو بيحسسني بإنجاز. لما أول ما أحس بإنجاز أحس بمتعة. لو واحد همه في الحياة هو إرضاء ربه وعايز يقوم الليل بعد ما يخلص الركعات بتاعته هيحصل مكافأة، يحس بمتعة نتيجة زيادة مادة الدوبامين. لو واحد تاني همه الجري على رزقه، مجرد ما يحصل له مكسب مادي الدوبامين ده يزيد، يوم يحصل نفس الشيء وهكذا. لو واحد إنجاز في الشغل انه هيترقى في وظيفته ده يسبب له إنجاز، نفس الشيء. الجهاز ده بيقف تماما ويبدأ العكس يحصل. أول ما يوقف ترامادول يحس بالاكتئاب، اول ما يوقف ترامادول يحس بالضعف البدني ان هو ما عادش قادر يشتغل.
في عمليه نفسيه بحته يعني.
بالظبط. الشق الاجتماعي بقى عنده استعداد التضحيه باي حاجه في سبيل الترامادول. يعني ممكن لو
تصرف، اذا دخلنا في مرحله الادمان.
بالظبط. تصرف على البيت ولا ترامادول؟ لا. طيب تتنازل عن بعض مبادئك وكرامتك ولا تاخد شريط ترامادول؟ ماشي. ممكن اديله شريط ترامادول وطلعه اشغله في البلطجه، ممكن اديله شريط ترامادول واخليه كرشوه لعمل. طبعا. اي
طب ابرز اضراره الصحيه بقى.
الاضرار الصحيه، احنا ممكن لو في حاله الوصول لجرعه اللي احنا بنسميها اوفر دوز، وهو ما حدش يقدر يحدد ايه الاوفر دوز بتاع كل شخص، ان هي عمليه مختلفه، بنصل من درجه الوفاه، ان يحصل فجاه توقف في جهاز التنفس.
الوفاه؟
اه.
ده لو خد جرعه زياده؟
جرعه زياده. اه. والجرعه الزياده دي بتبقى بشكل متدرج. يعني بتبقى وصل لجرعه، ان مثلا فرضا هو ابتدى من ربع قرص، بعد 6 شهور وصل لخمس اقراص، بعد سنه بقينا بناخد شريطين. الشريطين ما عادوش بيدوله لا المود اللي هو كان مستنيه ولا النشاط اللي هو كان مستنيه، وفي نفس الوقت قادرين على انهم يعملوا توقف مفاجئ في جهاز التنفس او في حركه القلب. ده شق. الشق الثاني اللي هو وظائف الكبد نفسها. عارفين ان الكبد ده مصفى، ولكن المصفى ديت بحدود. لما نبدا احنا في بدايه تعاطي الترامادول الانزيمات الكبد بتبدا ترتفع في سبيل التخلص من الجرعات الزايده. بعد فتره الكبد ده اصبح انت بتشغله زياده عن طاقته، لدرجه ان فبيحصل نوع من نسميه الكيميكال هيباتيتس او التهاب الكبد الكيميائي. يعني هو ربنا عافاه من يحصل له التهاب كبدي بفيروس او التهاب كبدي بالهرسيا او هو بيعمل نفسه التهاب كبدي كيميائي مزمن. ده لو في البدايه ممكن الكبد يسترد وظايفه تاني، ولو في مراحل متقدمه لا، ممكن يسيب يعني زي اثر دائم موجود معاه. طبعا ده بالاضافه لأضرار تانية حتى في الاستخدامات اللي هو خدها زي الناحية الجنسية. الناحية الجنسية هو في الأول يستفيد بالإطالة وده أثر كيميائي معروف لمادة الترامادول، ولكن يوجد عشرات الأدوية بتعالج سرعة القذف حتى في حالة وجودها بدون اللجوء للترامادول وبدون التعود عليها نهائي.
يعني هناك حبوب موجودة في الصيدليات يستخدمها الإنسان العادي وملهاش أي أضرار، يعني
ملهاش أي أضرار وفيه منها كل يوم جديد.
يعني البعض لو سمع مثلا إن في أدوية تانية تديك نفس الأداء فيقول طب ما هو الترامادول موجود ورخيص، لكن الترامادول ليه عواقب ضارة.
المشكلة إن العكس اللي بيحصل، إن بعد كده بيحصل ضعف في الانتصاب، فبيبدأ هو يبقى عايز ياخد مع الترامادول أدوية أخرى زي السلدينافيل وخلافه عشان يبدأ يحصل عملية انتصاب، وبعد كده ممكن البعض ودي بتبقى نعمة انه يلجأ للتبطيل لان الناحية الجنسية ضعفت بشدة جدا وما عادش الترامادول بيعمل حاجة. ايه التشنجات؟ طيب دي برضو عايز الاشارة ليها لانها مهمة للاهل. في كتير من الاهل بيلاحظ ان ابنه فجأة في مرحلة 18 سنة 17 سنة بدأ يخش في تشنجات رغم انه كانش بيعالج قبل كده تماما وما يعرفش السبب. الاهل دول بنقول لهم معلش لا، حلل الواد لان ممكن يحصل تشنج وفقدان للوعي ويعض لسانه ويغمى عليه. ده في نسبه كبيره حاليا بقينا لما نشوف في مرحله الشباب وشاب يبدا يحصل تشنجات من اوائل الحاجات اللي بدات تتراود لذهن الطبيب مساله انه يكون واخد جرعة عالية من الترامادول.
مشاهدينا الكرام يمكنكم التواصل معنا من خلال صفحة برنامج مع الشباب على الفيسبوك والسؤال الموجود معنا على الصفحة برأيكم لماذا انتشر تعاطي الترامادول وحبوب الهلوسة بين الشباب وكيف نستطيع مواجهة هذه الظاهرة. أتمنى التفاعل من مشاهدينا من خلال صفحة برنامج مع الشباب على الفيسبوك، وأيضا ذهبنا إلى الشارع لنستطلع رأي الناس في موضوع تعاطي الترامادول وحبوب الهلوسة، ما هي الأسباب من وجهة نظرهم. نروح للشارع ونرجع لكم مرة أخرى مع الجانب الشرعي وفضيلة الشيخ هاني حلمي.
أظن أن سبب انتشار المخدرات بين الشباب ضعف الشباب أولا، وثانيا يعني كثرة مخدرات الشباب. أولا دلوقتي الأمن ما بقاش زي الأول مع الثورة والظلم اللي كانوا بيعملوه، فكده كده أساسا يعني دلوقتي ما فيش حكومة زي الأول.
يعني انت شايف عشان في فوضى دلوقتي بقى في انتشار مخدرات؟
ما هي طول ما هي في فوضى بيبقى في انتشار لاي حاجه، سواء مخدرات سواء بلطجه سواء قتل سواء مشاجره بين الناس، لازم يكون في انتشار للمخدرات. واحنا بندعم من ربنا ان يعني البلد تتظبط حالها عشان المخدرات دي اولا بتتلف اعصاب الشباب، اولا بتتلف فلوسهم، بيبقى شغالين زي ما احنا شغالين كده وبيجوا اخر النهار بيشتروا بيها وبيضيعوا اموالهم ولا بيصرفوا على بيت ولا على حاجه. واحنا بندعم من ربنا يعني ان الحياه تسود وتبقى حلوه.
والله بقول لحضرتك يعني هو الشاب دلوقتي طايش مش لاقي شغل، ممكن ناس كتير قوي متعلمه زي حضرتك كده ومش لاقي فرصه، وناس كتير قوي مخلصه الجيش ومتعلمين وما عملوش اي حاجه، فبالتالي بيدعوها في اي حاجه مخدرات وساس البلد اللي بينزل لك مخدرات عشان الشباب تغفل ديت. هو عايز كده واحنا غصب عننا مش لاقيين حاجه نعملها.
يعني انت عشان البطاله شايف ان لازم يبقى في انتشار مخدرات
اساس يا باشا اساس. انت حضرتك دلوقتي شغال، لو انت شغال هتشرب مخدرات ولا هتشتغل اكتر؟ صح كده اهو، واشرب مخدرات في الوقت الترفيه برضه سياسه البلد، برضه سياسه البلد. يعني انا بطلب من هم يشغلوا البلد وخلوا الشاب يبقى فيه فلوس وفيه دخل عشان البلد حالتها تعبانه قوي قوي.
هو الفقر والجهل، الفقر لانه معاهوش فلوس فحياته متدمره عنده هموم فبيهرب، وليه الجهل لان هو ثقافته في اعتقاده ان هو لما بيشرب بيسكر وقلب يغيب فبيغيب عن الدنيا، فدي ده جهل. هو جهله بيوصله ان هو لو شرب هينسى الهموم، بل هي بالعكس بتزيد اكتر.
بالتالي السبب الرئيسي هو الياس، ان هم ما عندهمش امل في الحياه. هم الشباب قطاع مهمش، الجيل اللي فات يجي 20 سنه اللي فاتوا، انا واحد من الخريجين خريج 96، رحت اشتغلت في ليبيا، رحت اشتغلت في السعوديه، لحد دلوقتي مش حاسس باستقرار ومش حاسس باستقرار المهني، وده طبعا بينعكس على اسرتي. فهو لو في امل في الحياه انا اتوقع باذن الله هيبقى في امل بعد انتخاب رئيس كويس لمصر يقودنا للنهضه باذن الله، يتحقق للشباب يحسسهم بالامل.
المساله مساله اراده وقرار. لو ان المسؤولين في البلد سواء كانوا قبل كده راحوا بقى مكان ما راحوا او الموجودين حاليا عندهم اراده قويه بمنع هذا الداء القاتل الفتاك، في 24 ساعه المساله تنتهي. فالجامعة تقوم بدورها، المسجد والدعاة يقوموا بدورهم، دور الأكبر للسلطان اللي بإيده الأمر، اللي يحرس الحدود ويفتش الموانئ وتقوم الحملات للجهات والأماكن المعروفة لتجارة الأمور ديت والمراقبة. وبنناشد وزارة الداخلية، يعني احنا اديناكوا الثقة مرة تاني، وبالشعب قلنا للشعب خلي عندك ثقة في ضابط الشرطة وراجل الأمن. مش عايزين بقى نوع من التسيب، عايزين كل واحد يقوم بدوره، ومش عايزين مصالح شخصية، ومش عايزين أمور كده من تحت الترابيزة والمكاتب والأمور اللي الناس كلها ما بقتش عبيطة. لا، عايزين كل واحد يراقب ربنا، يراقب ربنا أهم حاجة، ويعرف أنه متحاسب قدام ربنا ويقوم بدوره. وإن الله يزع بالسلطان القرار الحاكم النافذ ما لا يزع بالقرآن.
بعد ما شفنا رأي الشارع نشوف رأي الشباب معنا في الاستديو على هواء مباشرة. دكتور حلمي ماهر، بطبيعتك الوظيفية باعتبارك صيدلي، شايف الوضع ماشي ازاي؟
والله هو بداية قصة الترامادول كان متواجد في الصيدليات على انه مسكن عادي جدا، وبعدين ابتدى بعض الناس تتنبه لانه هو له بعض يعني الخواص المختلفة تماما، زي مثلا انه هو يقدر يصحره اكتر، فابتدى بعض الجماعة السواقين يعتمدوا عليه اعتماد اساسي في السفريات الطويلة، وده برضو احد الاسباب اللي ادى الى ظهور الحوادث، لان طبعا هو بيأخر له رد الفعل، فمن الممكن ان ده يكون سبب في حادث. الحاجة التانية ان ابتدت ان الثقافة احنا بناخدها من ثقافة الشارع او من ثقافة الصاحب، خد دي عشان هتقدر ان انت تنجز عملك، هتقدر ان انت تسهر، هتقدر ان انت تذاكر، هتقدر ان انت تعمل حاجات كتير قوي، فابتدى الموضوع يأخذ جهة اخرى. ولكن طبعا بعد ما دخل جدول المخدرات او زي ما احنا بنسميه جدول اللي هو اسموه جدول اول وجدول تاني وجدول تالت، بعد ما دخل الترامادول كجدول تاني ابتدى ده القرار رقم 125 لسنة 2012 ان هو كجدول اول، يعني لا يحق للصيدلي ان هو يصرفه الا بوصفة طبية او بروشتة زي ما الدكتور محمود قال، اللي هي تعتبر روشتة الجواهر الطبية او الروشتة الحمراء. فطبعا دلوقتي المشكلة ما عادتش مشكلة الترامادول المصنع مصريا، وانما هو مشكلة الترامادول اللي ممكن يحصل عليه من اي مكان. دلوقتي وزارة الصحة جرمت او حرمت تداول الترامادول ليه؟ اكيد للاضرار اللي هتترتب عليه او التأثيرات اللي هتأثر على الحالة النفسية لمتعاطي الترامادول، ومن هنا ظهرت المشكلة. ان هو اصبح متواجد بشكل يعني مهول في جميع الاماكن، وسيلة لتخليص المصالح ترامادول، وسيلة لإنجاز العمل، وسيلة للتهادي. اتنين أصحاب قاعدين.
بمناسبة تخليص المصالح، كنت في مصلحة الجوازات بعمل جواز سفر، فأنا في المصلحة كده عدى واحد كان نص صف راح للموظف وطلع له شريط والدهول خلصت مصلحته، فبعد ما مشي بسأله بقول له
ده الشريط الحكاية
اللي صاحبك صيدلي.
هو عادة لما بيقابله صيدلي او احد او حد بيشتغل
في شركة الصيدلة ماشيين مصالحهم تمام في البلد، الا ما راح مرض عشان يزعل في الاخر.
يعني احنا دايما لما بنتعرض لمواقف زي ديت مثلا بيقول لك مفيش حاجة حلوة، مفيش حاجة حلوة،
والحاجة الحلوة منكم غير الحاجة الحلوة مننا. يعني الحاجة الحلوة مني انا، ظبط نفسك طلع اي حاجة كده
لا، ما هو عنده على فكرة شريط الترامادول افيد من حاجات كتير، لان طبعا احنا هندخل لجزئية الاعتماد الجنسي عليه.
الله المستعان. ماشي بطريق، وانت هزعل ابويا واخويا عشان هم صيادلة، يعني مع كامل احترامي لأسرة البطريخ يا جماعة. ناخد زميل حضرتك اتفضل.
طيب، هو في نقطتين يعني رئيسيتي. النقطة الاولانية زي ما كان اللقاءات مع الناس ان المشكلة عميقة، يعني نعم. المشكلة ما هيش سطحية مجرد ان احنا هنتكلم على الترامادول يا جماعة بطلوا الترامادول، لا، المشكلة اعمق من كده، تتعلق بالجهل، تتعلق بالفقر، تتعلق بفراغ الشباب والبطالة، يعني في عمق للموضوع، في تشابك لجذور المشكلة، لازم ما نبصلهاش من فوق ان حصل حاجة سطحية او انتشار ظاهرة، لا، هي وراها ابعاد عميقة، يعني لازم ان احنا ننتبه لها. النقطة التانية هي مشكلة التقبل المجتمعي، ان النهارده زي ما كنتوا بتكلموا ان الموضوع بقى ايه، بقى زي التدخين كده، يعني زي ما احنا بنقول ان التدخين مشكلته يمكن اخطر من المخدرات سبب التقبل المجتمعي. النهارده لما يحصل حاجه زي كده يبقى البرشام ده بيتوزع في اوساط راقيه او في اوساط يعني الواحد ما يتخيلش ان هم بيتعاملوا مع المخدرات بالسهوله دي، فهي مشكله كبيره الحقيقه، فهي مشكله كبيره. الحاجة اللي بعد كده هي نقطة ان في بعض الناس خصوصا الملتزمين بيتصور ان هو بعيد عن المشكلة دي, او ان هو يعني انا مالي وما لها, يعني احنا بنتكلم في موضوع زي ده كلام بتاع يعني ناس, لكن الحقيقة ان احنا بشكل او باخر احنا معرضين للخطر. يعني زي ما كنتش معرض للخطر بالوقوع نفسك او تظن في نفسك يعني خيرا وان انت مش هتقع في حاجة زي كده, فانت هيبقى عندك مشكلة كبيرة, لان الحد ده بعد شوية بيتحول لبلطجي, هو اللي بيتحول لانه بيسرقك وبينصب عليك وبيعمل كذا في عربيتك او بيعمل كذا في اختك او في اهلك, فانت معرض للخطر شئت ام ابيت حتى لو انت ما دخلتش في المشكله. حاجه الاخيره هي يعني رسالتين بسرعه للمين, للاصحاء يعني اللي ما دخلش في الموضوع. يعني اوعى تجرب اذا كنت بقى انت شاب صغير, او لان احنا يعني انا بقى لي يمكن 5 سنين شغال في هذا المجال بشكل مجتمعي يعني, فالحقيقه ده الموضوع بقى من سن يعني 11 سنه مدمن, ما هوش مجرد يعني كده حاجه جرب كده عيل صغير, لا ده بقى مدمن يعني معتمد على الموضوع اعتماد كل. الحاجه الاخيره هي الرساله للي وقع في الموضوع ان ينفع تبطل, ويعني معانا الدكتور ينفع تبطل في حاجه, يعني ينفع في حاجه اسمها تبطيل, مش معنى ان انا دخلت في المشكله ان هي مالهاش حل.
فاهم, شكرا جزيلا. عايزين حضرتك لو سمحتوا ناخد وقت اسرع من كده
ان شاء الله. هو انا كنت عايز اتكلم ان هي في مشكلتين. المشكله ان المجتمع انتشرت بطريقه عاديه جدا, بالطريقه ان هو بقى الناس معتبره ان هو شيء عادي, زي ما كان بيتكلم ان هي زي السجاير زي اي حاجه تانية ممكن هو عادي جدا. كان في اثناء عملي الاقي ان هو ناس من طبقات بسيطه تيجي بتتكلم بدون اي حرج, بدون ان هي تعتبر ان دوت حاجه مش طبيعيه, بل الادهى من ذلك ان هو يجي يقول لي ايه ده دكتور عطاهولي, عشان يعني دكتور مش طبيب بواسطه طبيه, ولكن واحد طبيب معرفه فعطاهوله بصفه المجامله, فده شيء كارثي. يعني الحاجة التانية ان هو بقت منتشرة في كل مكان, في كل الاوساط, في كل يعني المراحل العمرية. يعني قابلت ناس في مراحل عمرية صغيرة جدا وشباب وكبار جدا في السن.
ايه المصيبة يعني لما يكون شاب النهاردة فعلا 25 سنة ومقبل على حياة اسرية جديدة ويعود نفسه على حبوب الترامادول مش عارف يستغنى عنها عمره.
كان صديق بيكلمني ان هو يعني كان مسافر في الخليج يعني بعد كده رجع, فكان بالنسبه له كانت يعني شيء غريب ان هو في اثناء فرحه كان قاعد فتره يعني طويله بالخارج, لقى ان هو بدل ما كانوا بينقطوا بعض بالفلوس لقى ان هو بعد كده بيبص على النقطه لقاها كلها اقراص غريبه الشكل, بيقول لي انا كنت يعني الشهر العسل في بره البيت فسبتهم كلهم في هناك ومشيت,
بيقول له خد دي من اخوك وادعي لي كده.
فيعني بقت شيء يعني مؤسف. بعدين ان هو كان محمد بيتكلم ان ممكن انت لو انت شايف ان انت شخص ملتزم فانت بعيد عن المشكله ديت, للاسف انا ما بقتش معيار. يعني في اشخاص ملتزمين فعلا ومع ذلك تلاقي ان هي موجوده لو مش في اسرته, في اسرته في اوساطه في 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 جيرانه في مجتمعه, بقت يعني قريبه جدا والناس بتتعامل معاه بشكل عادي جدا, و ما بقتش انها بتتعامل معاها انها يعني ما بقتش بعيد عن حد.
ناخد محمد في دقيقه. محمد استقررت
ان شاء الله. هو بس يمكن الاول نحاول نقسم محاربه مشكله زي دي او العلاج ليها في اجراءات. اول حاجه يعني نقدر نقول وقائيه, ازاي نقي الشخص اللي ما تصابش بحاجه زي كده او بعيد عنها. تاني حاجه يعني اجراءات علاجيه, الشخص اللي اوريدي موجود يعني ما ينفعش يكون في 700 سرير في مصر كلها وانا عندي في حدود 7 مليون مدمن على مختلف درجات الادمان. واجراءات رضعيه, لازم يكون الشق وقائي علاجي رضعي, لازم الشخص اللي بيتعامل في الشيء ده هو سواء متاجر او متعاطي لازم يكون في اجراء رضعي ليه, بحيث ده اللي بينظم القانون, هو اللي بينظم حياه
البني ادمين. الاجراء ده يكون ايه؟
نعم,
الاجراء يكون حبس مثلا؟
لا, ما هو حضرتك القانون هيتدرج, المتعاطي بياخد مثلا بحد اقصى 3 سنين, المتاجر يوصل لمؤبد, لان حضرتك النهارده انت بتتاجر المكسب. لا, ما هو المكسب كويس يا استاذ عمر, يعني معلش مكسب من الترامادول بيكسب منه كويس جدا. سمعنا الدكتور بيتكلم في تليف كبد وكلى, مشاكل كبيره, فيعني اجراء زي الحبس او السجن شيء مش قليل لتجارب شباب من 11 سنه يعني مختبر. حضرتك بتتكلم في اساس دوله يعني.
نعم, الله المستعان. شيخ هاني حلمي, عشان الوقت معانا ضيق جدا, ناخد الجانب الشرعي. كتير من الشباب معانا على الفيس دلوقتي بيسالونا عن حكم تعاطي الترامادول, هل هو فعلا حرام شرعا ولا طالما له فوائد كما ان له اضرار فالأمر فيه واسع يعني.
طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو في البداية أنا لازم إحنا دائما بنقول أن الحكم فرع التصور.
نعم.
فأنا لو تصورت الموضوع وفضوء الكلام اللي تفضل به الحضور جميعا هحط في البداية مجموعة من التأصيلات الشرعية. رقم واحد احنا اتفقنا دلوقتي انه مضر انا عندي القاعدة الشرعية انه لا ضرر ولا ضرار.
صحيح.
اتفقنا دلوقتي انه استخدامه بطريقة خاطئة وفي غير الاشياء التي جعلت له ان ده خبيث. والله يحل الطيبات ويحرم الخبائث. بالتالي يبقى الحكم هيبقى مبني على هذا التصور، مبني على ان رقم واحد اذا كنت انا النهاردة هصنف انه من الدرجة الاولى من المخدرات يبقى ده موضوع كبير قوي. طيب انا عندي بس شوية شبهات انا لازم اقولها ومن هنا نطلع الحكم الشرعي. هو الشبهة الكبرى في الموضوع بتاع الترامادول ايه؟ هو دواء ولا مخدر؟ دلوقتي احنا متفقين ان هو دواء بيداوي في بعض الحالات وان هو مادة بتستخدم كمسكن في بعض الامور لا سيما في بعض الامراض السرطانية. فدلوقتي طب ما طالما هو دواء وهو ده الشبهة اللي عند الناس، طالما هو دواء طب وفيها ايه ما نستخدمه؟ طب فيها ايه ما نستخدمه في كذا وكذا؟ يبقى اذا ده مش مخدر. دي الشبهة الكبرى اللي عند الناس. انا عايز اقصل بقى الموضوع ده واقول شوية حاجات فيه. اول حاجة هو خلط اصلا مادة مسكرة. دلوقتي انا عندي ابحاث بتقول ان فيه النشرة المصاحبة للدواء مكتوب عليها انه بيظهر على متعاطي الدواء نشوة السكر كالكحوليات. طب انا عندي حديث بيقول انما اسكر كثيره فقليله حرام. طيب ادي شق هتسألني على طول طب ما هو دلوقتي ازاي يبقى فيه مادة مسكرة وبيستخدم كدواء يبقى يحرم بشكل عام؟ لا المسألة مش كده، ليها بقى تأصيل شرعي في الموضوع. خلط مادة كحولية بالدواء حرام مطلقا؟ لا 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 مش كده، مش مطلقا. لو كانت المادة الكحولية دي مش مؤثرة سكرا،
لو كانت هذه المادة ليست مؤثرة سكرا
يعني انا باخد الدواء ده هو في مادة ما فيها المادة دي ممكن تكون مسكرة كويس، بس هي لما عند تناولها ما بتأديش الى هذا الامر. كويس. الكلام ده يبقى ينفع في حالة الدواء للعلاج الفلاني للمشكلة الفلانية. استخدامه الخاطئ بيؤدي الى الاعراض الخاطئة. يعني انا لما هاخده بعد كده وهيبتدي مع شوية، انا لو خدت بيقولوا كده لو خد مش عارف لغاية 10 حبات او كبسولات ما بيحصلش اي تأثير، فبالتالي في اي لما ياخد نص قرص، في اي لما ياخد قرص كذا. لكن هو لو زاد عن كده في الاستخدام ده مش في العلاج وانما في الاستخدام اللي هو
يكون الحرمة.
سرعة القذف وعشان كذا وعشان كذا وعشان كذا هيؤدي الى نوع من النشوة وهيؤدي الى شيء من السكر، في الحالة دي ياخد الحكم الخمر. ده موضوع خطير. انت بتعرف يعني كل مسكر الخمر، يعني انت هتبتدي بقى تتكلم في ان دي كبيره من الكبائر وانه كل ما يندرج تحت الامور الخاصه بالخمر انه من الخبائث وانه لا يشرب الخمر حين يشربها فهو كذا فهو مؤمن، كل المعاني الخطيره قوي دي هندرج عليها الامر ده. طالما اتفقنا دلوقتي والكلام ده الكلام الطب بيقول ونراجع فيه اساتذتنا انه طالما سيترتب عليه هذا النوع من الضرر فانه لا يجوز تناوله شرعا.
اذا برضه عشان الشباب ما يتوهوش مننا
ما بين واحد
ممكن استخدامه شريطه انه يكون بوصف الطبيب على اساس انه يكون الطبيب عارف ايه الابعاد يعني ويدولك بمقدار معين، فبالتالي مش هتستخدمه انتوا باعراض الخاطئه مما يؤدي الى
يبقى الحرمه ما بين واحد لو انت خدتها من الشق الاولاني انه مضر.
نعم.
يبقى حرام.
يلي.
لا ضرر ولا ضرار. لو انت خدته من الشق ان في دراسات بتقول انه بيسبب نوع من النشوه وانه بيسبب نفس تاثير الكحوليات يبقى احنا هنخش في قصه الخمر وهنخش في قصه ثانيه في حاله تناوله تناولا سيئا. ففي الحاله دي هنخش في انه هيبقى تناوله ده شيء من الكبائر كبيره من الكبائر وليس كده.
هذا هو الجانب الشرعي. لو في ثلاث دقائق تكلمنا عن حلول سريعه نستطيع او يستطيع الشباب بشكل عام، بلاش نستطيع لحد يفكر باخد ترامادول ولا حاجه، حد يستطيع الشباب بشكل عام ان هم يبتعدوا عن مثل هذه الاشياء.
قول لي السبب اقول لك العلاج. السبب واضح تماما.
نعم.
احنا لو لخصنا الكلام في نقاط سريعه جدا، رقم واحد احنا بيصنع فينا يعني البعد السياسي اللي قال عليه الدكتور محمود وغيره، احنا بيصنع فينا شيء ما اقرب ما يسمى بصناعه العجز.
نعم.
وصناعه الغفله، البحث عن الوهم، البحث عن السعاده المفقودة، ان الامر كله ياخد شق مادي. هو الموضوع كله مرتبط بايه؟ ما هو مرتبط عشان الشق الجنسي اللي في الموضوع مش شيء اخر. فعشان كده يبقى انت بتتكلم في هذه الابعاد. طب اعمل ايه بقى؟ اواجهها ازاي؟ واحد، هي السعادة من هنا؟ هو ده هي السعادة. هل السعادة هي هتبقى عن طريق ان انا عن طريق النشوة دي او الحالة دي؟ السعادة مش كده والله. يعني الشق النفسي فيها انت مش سعيد، انت بتاخد شق مادي بحت فيها. فانا عايز اعمل ايه؟ انا عايز رقم واحد ان انت تفهم وتبقى عارف كويس تماما ان حالة الاطمئنان النفسي ده مش هتتحقق ابدا ومن يؤمن بالله يهدي قلبه.
نعم.
مش هتحقق الا كده. طب بص، السعادة يعني ايه؟ انت عايز تتمتع صح، وهو عايز يتمتع، وهو كذا كذا. المتاع ده والله ربنا مرتبه، والله ربنا مرتبه على الاستمتاع المادي او اللي بياكل اكتر وبيشرب اكتر وعنده الشهوات. ما كده خالص. ربنا سبحانه وتعالى لما رتب موضوع موضوع السعاده رتبها على شيء اخر. قال وهو فقلت استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم. الحاله دي، حاله الاستقرار النفسي دي، انه عنده نعم من الطمانينه والسكينه النفسيه. يبقى اذا انت عايز تعالج، يبقى انت لازم تاخد شق ايماني. شق الايماني ده انا بتكلم كلام عملي، انت عارف على طول ازاي تعمل كده. ابني حال مع ربنا سبحانه وتعالى. لسه الدكتور هو بيقول انت وانت بتقيم الليل في ركعتين وتلاقي عندك الاحساس، يحصل نوع من الاشياء اللي ممكن تخلي جسدك اصلا يفرز افرازات معينه وهرمونات معينه، تبقى عندك فيها نوع من السعاده. طب يبقى اذا ايه ده؟ رقم واحد بشكل عملي جدا، ابني حال مع ربنا سبحانه وتعالى بايه؟ واحد، انا دايما بقولها معادله رباعيه، قم الليل الا قليلا، رتل القرآن ترتيلا، اذكر اسم ربك، تبتل اليه تبتيلا. اسرع من كده مفيش حاجه.
ولا بذكر الله تطمئن القلوب. دكتور محمود، في حلول سريعه لو ندينا البنود في شكل بنود يعني الناس عشان الناس ما توش مننا،
حلول سريعه. احنا هنتكلم على الشق الوقائي سوره التعناوين والشق العلاجي. الشق الوقائي لابد، ما ينفعش يبقى عندي 20 مليار بيتصرف سنويا على ترامادول وصندوق مكافحة الإدمان يبقى ميزانيته 6 مليون وعندي 7 مليون مدمن. ما ينفعش هبدأ أعالج 7 مليون مدمن، لو قلت أنا هعالج مليون خلاص يبقى أنا ممكن في نفس السنة يكون الضف لي عليهم 3-4 مليون مدمنين جداد. يبقى لازم من الوقاية. الوقاية تبقى برامج من خلال المدارس، الجامعات، الإعلام لازم ياخد مساحة أكبر للمنطقة ديت، ويبقى برامج فيها توعية ويبدأ يبقى فيه مبادرات أهلية وحكومية، ويتحط كواحد من اعلى المشروعات القوميه اللي لازم يتبدا الشغل فيها على طول. الشق العلاجي انا بسميها الاسر المصابه مش الافراد المصابه. بيتم عن طريق مرحلتين، مرحله ازاله السميه ودي غالبا ما بتاخد 3 أسابيع بتكون كافيه قوي. مرحله اعاده التاهيل على الاقل بتستمر لمده سنه. رسائل مختصره، لو انا بتخيل نفسي في حوار مع صديق المدمن. ماشي. لان اول رساله انا باخد الكلام اللي انا بشوفه في العياده وبرد عليه. نمره واحد، انتوا ده حاجه عاديه، ده بونبوني، ده شوكولاته، مش عادي بدليل ان انت بتخبيه وما تقدرش تطلبه من الصيدليه، ولو واقف في حمله ما تقدرش تطلعه. يبقى اكيد هو مش عادي. نمره اثنين، انتوا هتبصوا لي بصه وحشه، هتعاملوني بدونيه. لا، احنا بنحبك لكن بنكره الادمان، لكن ما نكرهكش انت في شخصك. نمره ثلاثه، اعراض الانسحاب ما اقدرش استحملها، اعراض الانسحاب لا تتعدى اكتر من كونها نزله برد شديده، واكتر فتره فيها اعراض الانسحاب هي الـ4 أو 7 أيام الاولانيين. المستشفى فيها مدمنين تانيين، يبقى هو هيتعرف على مدمنين جدد. المستشفى ممكن يكون فيها 4-5 مدمنين، بينما البيئة والمجتمع اللي انت فيه فيها ملايين المدمنين.
نعم.
فدي مش أزمة. النقطة اللي بعد كده، اللي بيبطل بيرجع، ونعرف ناس كتير بطلوا ورجعوا، أقول له ده حقيقي وبنسبة 90% لازم، لأنه ما دخلش برنامج لإعادة التأهيل. إعادة التأهيل بيبقى فيها شق نفسي، شق اجتماعي، شق ديني، شق توعوي، ويستمر هذا البرنامج لمدة سنة حتى بعد ما تقضي الـ2 أو 3 أسابيع اللي ممكن تقضيهم في المستشفى. لأن من خلال برنامج إعادة التأهيل بيبقى فيه دراسة لشخصيتك، دراسة للأسباب لكل شخص اللي وصلته الإدمان، نمط الإدمان الموجود في الشخص ده، إزاي أمنع الانتكاس في هذا الشخص
الله المستعان. شكرا جزيلا دكتور محمود. ناخد تفاعلين سريعا. الريتاج احمد بتقول لان الشباب اعتقدوا ان ده مفرج بدل الكبت وعدم العمل بدل ما يفكر ان بقى عنده 21 و25 سنه ولسه بياخد مصروف من ابوه. احمد شمس بيقول انا اعمل سائق سياره ليموزين وتواجد على الطريق يوميا وكم من حوادث حدثت بسبب ان السائقين يعاطون هذا الملعون الترامادول كم يساعدهم على اليقظه فياتي بنتيجه عكسيه ويموت متعاطيه وهو على معصيه هذا بالاضافه الى الانفس التي يقتلها نتيجة تعاطي هذه الحبة اللعينة. عمرو أبو المجد بيقول تعاطي الترامادول والمخدرات هو حالة من الهروب لا شك. أود سماع رأي الطبيب النفسي وقال الوقت الدكتور محمود. المحبة لله بتقول للأسف كل ما تعانيه الأمة الآن وما يعانيه الشباب من فساد في الأخلاق لأننا هجرنا القرآن الكريم وبعدنا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. في 30 ثانية دكتور حلمي إيه الاقتراح اللي تقوله للدولة للصد وردع هذه الظاهرة المجتمعية؟
اولا رقم واحد وخير عاده اولا ان لا تكون لك عاده. تاني حاجه اترك وانطلق. يعني الشاب اللي تعود على ان هو يتعاطى الترامادول اترك وانطلق.
نعم
طبعا المقصود بالانطلاق ان هو يتجه الى الله. بالنسبه للدوله لازم تشديد العقوبات. انا اعلم ان هم جعلوا الترامادول ولو حبايه واحده وده كجنايه, ولكن لابد ان احنا نشوف بعض القوانين القويه جدا الرادعه لتاجري او لمتداول
الترامادول. تمام, تسمح حضرتك في 30 ثانيه سريعا.
طيب سريعا, هي الرساله الرئيسيه بما ان احنا بنكلم الشباب في البرنامج, فهي انك لا تكتفي بانك ما تشربش او لا تكتفي بان لا لازم يبقى ليك دور في محاربه الكلام ده, لان الموضوع اصبح مش مجرد حاجه, لا ده بقى اصبح يعني ظاهره هتاثر عليك شئت ام ابيت زي ما اتكلمنا.
نعم.
فان يا شباب لا تكتفي بس بان انت يبقى لا اصلا انا مش بشرب, لا لازم يبقى ليك دور فاعل في المجتمع, ويعني في مئات الجمعيات ومئات المؤسسات اللي. نعم. بتشتغل.
شكرا جزيلا سيدنا حضرتك.
السلام عليكم. انا بس عايز اقول ان احنا الاسر لازم هي يبقى ليها دور فعال اكتر, الرسائل موجهه اكتر للاسر من الاشخاص. ان هي زي يبقى في وعي ان هم يقدروا يتابعوا من الحالات ديت. لو قلنا في الحالات الكبيره في عامل مجتمعي, ممكن في السن الصغير يبقى العامل الاسري اكتر, ان هم ازاي يقدروا يتابعوا الحاله ويتعاملوا معاها كضحيه مش كمجرم.
نعم محمد سريع.
نقدر نقول في حملات جاده لمحاربه شيء زي ده, بالاضافه ليكون في حساب عسير للشخص المتاجر اكتر من المتعاطي. يعني المتعاطي يحق ليه العلاج قبل العقاب, ولكن المتاجر هو اللي بيكون منصب عليه العقاب بشكل اكبر. يعني
تمام. شكرا جزيلا دكتور حلمي وايضا محمد خالد ودكتور حمدين فليفل ومحمد عاطف. شكرا نورتونا وشرفتونا في هذه الحلقه, وايضا باسمي وباسمكم جميعا اتوجه بخالص الشكر والتقدير للداعيه الحبيب فضيله الشيخ خان الحلمي, جزاكم الله خير نورتنا وشرفتنا. وايضا الدكتور محمود الوصيفي مدرس الطب النفسي وعلاج الادمان بجامعه المنصوره, شكرا جزيلا نورتنا وشرفتنا. مشاهدينا الكرام ايضا باسمي وباسم جميع الشباب معنا في الاستديو اتوجه بالشكر للاستاذ حسن حسان على يعني اهتمامه بالبرنامج وايضا على التقرير اللي صوره لنا بطريق النهارده وكان فيه مذيع, فاسال الله سبحانه وتعالى يجعل هذا العمل في ميزان حسناتهم انه ولي ذلك والقادر عليه. القاكم الخميس القادم وموضوع جديد باذن الله عز وجل, انتظر تفاعلكم من خلال صفحه البرنامج طوال الاسبوع, والقاكم الخميس القادم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.